قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه. الأصل فيه قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة الحديثة. وحديث أبي الدرداء مرفوعا: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة الحديث. وكذلك الأصل في الرحلة أيضا حديث ثابت عن أنس عند المصنف، أي في هذه السنن العظيمة في أول كتاب الطهارة، لما نهينا أن نبتدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبنا أن يقدم البدوي والأعرابي العاقل فيسأله. وفيه: فجاء أعرابي فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسله. فقال: صدق الحديث بطوله. وفيه أن الأعرابي لم يقنعه سماع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه. قال يزيد بن هارون: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله تعالى أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال: نعم، ألم تسمع إلى قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الآية؟ قال: فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ورجع به إلى من وراءه فعلمه إياه. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: السائحون، قال: هم طلبة الحديث. وعلم أن في الرحلة في الطلب سوى ما مر من الفضل فوائد لا تنقضي ولا تنحصر، فأغلى ما فيها وأثمن لقاء الحفاظ ومشافهتهم والأخذ عنهم وتحصيل علو الإسناد. قال الخطيب: المقصود في الرحلة في الحديث أمران: أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب معدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى. وروى بإسناده إلى سعيد بن داود الزبيري قال: سمعت مالكا يقول لابن وهب: اتق الله، اقتصر على علمك، فإنه لم يقتصر أحد على علمه إلا نفع وانتفع. إن كنت تريد بما طلبت ما عند الله فقد أصبت ما ينتفع به وينفع الله به أمما، وإن كنت إنما تريد بما تعلمت طلب الدنيا فليس في يديك شيء. قال أبو زرعة الدمشقي: قال أبو مسهر: ينبغي للرجل أن يقتصر على علم بلده وعلم عالمه، فلقد رأيتني أقتصر على علم سعيد بن عبد العزيز فما افتقرت معه إلى أحد. قال الخطيب: وأما إذا كان الأمران اللذان ذكرناهما موجودين في بلد الطالب وفي غيره، إلا أن ما في كل واحد من البلدين يختص به، مثل أن يكون الطالب عراقيا في بلده عالي أسانيد العراقيين وحفاظ رواياتها والعلماء باختلافها وليس ذلك في غيره، وبالشام من علو أسانيد الشافعيين من أهل المعرفة بأحاديثهم ما ليس عند غيره. فالمستحب للطالب الرحلة لجمع الفائدتين من علو الإسنادين وعلم الطائفتين، لكن بعد تحصيل علم بلده وتمهره في المعرفة به. قال أبو الفضل صالح بن أحمد التميمي: ينبغي لطالب الحديث ومن عني به أن يبدأ بكتب حديث بلده ومعرفة أهله منه وتفهمه وضبطه حتى يعلم صحيحها من سقيمها، ويعرف أهل الحديث والتحديث بتلك الروايات وأحوالهم معرفة تامة إذا كان في بلده علم وعلماء قديما وحديث، ثم يشتغل بعده بحديث البلدان والرحلة فيه. قال الخطيب: وينبغي قبل الرحلة له ألا يترك في بلده من الرواة أحدا إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث وإن قل. فإني سمعت بعض أصحابنا يقول: ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا. قال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: إذا سمعت من الشيخ سبعة أحاديث فلا تبالي متى تموت أو متى يموت الشيخ. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، ترى له أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ قال: يرحل فيكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة، يشافه الناس ويسمع منهم. قال جعفر الطيالسي: سمعت يحيى بن معين يقول: أربعة لا يؤنس منهم رشد: رجل لا يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، ومنادي القاضي، وابن المحدث، وحارس الدرب. السلف اجتهدوا في بيان ذلك، واجتهدوا أيضا في الأخذ به وتنفيذه، فخرجوا رحالة من أجل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل العناية به. ربما رحل الواحد منهم من المدينة إلى مصر لأجل حديث واحد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه. أخبرنا محمد بن عيسى قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وابن أبي تميمة عن أبي خلابة هو عبد الله بن زيد قال: لقد أقمت بالمدينة ثلاثا ما لي حاجة إلا وقد فرغت منها، إلا أن رجلاً كانوا يتوقعونه كان يروي حديثاً فأقمت حتى قدم فسألته. إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: حدثنا الوليد بن مسلم مدلس مشهور يدلس التسوية وقد عنعن، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والأزدي الحافظ قال: سمعت بسر بن عبيد الله والحضرمي الشامي عداده في ثقات التابعين وحفاظهم متفق عليه وحديثه في الكتب الستة يقول: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمع. عندنا عنعنة الوليد بن مسلم، هذا الإسناد ضعيف. أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا أبو قطن عمرو بن الهيثم وأحد حفاظ البصريين وثقاتهم، حديثه عند الجماعة سوى البخاري، عن أبي خلدة وخالد بن دينار التميمي الحافظ أحد الثقات احتج به البخاري في الصحيح، عن أبي العالية قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. إسناده صحيح. أخبرنا نعيم بن حماد قال: حدثنا بقية عن محمد بن عبد الرحمن القشيري والمقدسي أحد شيوخ بقية الضعفاء اتهم بالكذب. قال داود: النبي صلى الله عليه وسلم: قل لصاحب العلم يتخذ عصا من حديد ونعلين من حديد ويطلب العلم حتى تنكسر العصا وينخرق النعلان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: موضوع. أخبرنا مخلد بن مالك قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا الحجاج هو ابن أرطأة وهو ضعيف، عن حسين بن عبد الرحمن من آل سعد بن معاذ الأشهلي وكنيته أبو محمد المدني، حسن حديثه أبو داود ووثقه، وقال الحافظ في التقريب مقبول. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: طلبت العلم فلم أجده أكثر منه في الأنصار، فكنت آتي الرجل فأسأله عنه فيقال لي نائم، فأتوسد ردائي ثم أضجع حتى يخرج إلى الظهر، فيقول: متى كنت هاهنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: منذ طويل. فيقول: بئس ما صنعت، هل لا أعلمتني؟ فأقول: أردت أن تخرج إلي وقد قضيت حاجتك. الحديث حديث ضعيف، فيه الحجاج بن أرطاة. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر وابن عياش عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، والله إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم، آتي الرجل منهم يعني في القيلولة فيقال هو نائم، فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك حديثه. إسناده حسن. أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان بن عيين عن الزهري عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. إسناده صحيح، يعني لو ألمت له الجانب وخفضت له الجناح. وكان أبو سلمة يماري ابن عباس فخزن عنه علمه ولم يضره، أي لم يضر ابن عباس شيئا، ولكن الذي عاد بالخسارة هاهنا هو أبو سلمة. لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال كنت آتي باب عروة فأجلس بالباب ولو شئت أن أدخل لدخلت لكن إجلالا له. صحيح. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى ابن حكيم هو الثقفي مولاهم المكي نزيل البصرة وأحد الثقات المحتج بهم في الصحيحين وغيرهما عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه هو قائل من القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ أقول لا، أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي فقال كان هذا الفتى أعقل مني. إسناده صحيح. أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا الجريري سعيد بن إياس عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه هو يمد لناقة له فقال مرحبا، قال ما إني لم آتك زائرا ولكن سمعت أنا وأنت حديثا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال كذا وكذا. الإسناد إسناد صحيح. لقد رحل نبي الله موسى للقاء الخضر، العلماء رحمهم الله تعالى رحلوا أجل الطلب. قال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ وتاريخ الإسلام هو يترجم لمكحول الشامي، مكحول أبو عبد الله ابن أبي مسلم الهذلي الفقيه الحافظ عالم أهل الشام مولى امرأة من هذيل. قال عبد الله بن العلاء سمعت مكحولا يقول كنت عبدا لسعيد بن العاص وهبني لامرأة من هذيل بمصر فأنعم الله بها علي، يعني بمصر. قال يحيى بن حمزة عن أبي وهب الكلاعي عبد الله بن عبيد عن مكحول قال اعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا حويت عليه فيما أرى، أتيت المدينة فكذلك، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النقل. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال سمعت مكحولا يقول طفت الأرض كلها في طلب العلم. وقال سعيد بن عبد العزيز قال مكحول ما سمعت شيئا فاستودعته صدري إلا وجدته حين أريده. فهذا إمام أئمة المسلمين وخزانة من خزانات العلم، تطوف الأرض كلها في الطلب، كل ذلك أجل أن يجمع العلم ليعمل به ويعلم. القاضي عياض في ترتيب المدارك ترجم لعبد الله بن فروخ الفارسي القيرواني المولود بالأندلس والمتوفى بمصر رحمه الله، وأحد أصحاب مالك والثوري وغيرهم، قال لما أتيت الكوفة أكثر أملي السماع من سليمان بن مهران الأعمش، فسألت عنه فقيل لي غضب على أصحاب الحديث فحلف ألا يسمعهم، أنه كان من أصحاب الحديث من الأئمة من إذا سمع صوتا من الجلوس قام فلم يحدثه، ولا يقبل أن يضحك أحد أو يبتسم في مجلسه. وقد ضحك مرة في المجلس واحد من الطلاب فقال له تضحك وأنا أروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتج على هذا العالم المحدث بالقرآن وقال إن الله تبارك وتعالى هو أضحك وأبكى، قال قد ضحكت فابكي إذن. ثم إنه قال لا حدثتكم شهرا، فكانوا يعلمونهم الأدب قبل أن يعلموهم العلم، هذا ضروري لأن العلم إذا كان على نفس غير مصقولة تعاليم الشرع الحنيف وعلى أخلاق غير شريفة فإنه يكون صدا عن سبيل الله تبارك وتعالى للناس ويكون وبالا على صاحبه. قيل له غضب على أصحاب الحديث فحلف ألا يسمعهم مدة، قال فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه فلم أقدر على ذلك، فجلست يوما على بابه وأنا متفكر في غربتي وما حرمته من السماع منه، إذ فتحت جارية بابه يوما وخرجت منه فقالت لي ما بالك على بابنا، فقلت أنا رجل غريب وأعلمتها بخبر، قالت وأين بلدكم؟ قال قلت إفريقية، فانشرحت إلي وقالت تعرف القيروان؟ قلت أنا من أهلها، قالت تعرف دار ابن فروخ؟ قال قلت أنا هو، فتأملتني ثم قالت عبد الله؟ قلت نعم، فإذا هي جارية كانت لنا فبعناها صغيرة. فسارعت الجارية إلى الأعمش وقالت له إن مولاي الذي كنت أخبرك بخبره بالباب، فأمرها الأعمش بإدخالي فدخل أسكنني بيتا قبالة بيته، فسمعت منه وحدثني وقد حرم سائر الناس إلى أن قضيت أربي منه. ذكر المالكي عنه أنه رحل قديما فلقي الشيوخ والفقهاء وسمع من أبي حنيفة مسائل كثيرة غير مدونة، قالوا إنها 10,000 مسألة، وذكر أنه قال سقطت أجرة من أعلى دار أبي حنيفة وأنا عنده على رأسي فأدمي، فقال لي أبو حنيفة اختر الأرشة أي الدية أم 300 حديث، قلت الحديث فحدثه. وفي المنهج الأحمد للعليمي في ترجمة الإمام أحمد قال طلب الإمام أحمد الحديث وهو ابن 16 سنة، وخرج إلى الكوفة 83، هو أول سفر له، وخرج إلى البصرة 86، وخرج إلى سفيان بن عيينة إلى مكة 87، هي أول سنة حج فيها الإمام أحمد، وخرج إلى عبد الرزاق بصنعاء اليمن 97، ورافق يحيى ابن معين في رحلته إلى عبد الرزاق. قال ابن الجوزي قال الإمام أحمد: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقيد جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف، ثم عدت إلى بغداد وخرجت إلى الكوفة، وكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحممت، فرجعت إلى أمي رحمها الله، ولم أكن استأذنتها، ولو كان عندي 90 درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد في الري، ويقال الري مدينة طهران الآن. وخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الإمام أحمد قال: قال أحمد: حججت 5 حجج، منها 3 حجج راجلا أي على قدميه من بغداد، أنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما. قال ابن الجوزي: طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتين حتى جمع المسند. وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى عند الذهبي في التذكرة: كان إسحاق بن منصور الكوسج فقيها عالما، والذي دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه. قال حسان بن محمد: سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن منصور بلغ أن أحمد بن حنبل رجع عن تلك المسائل التي علقها عنه، فجمع إسحاق بن منصور تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره، وخرج راجلا إلى بغداد وهي على ظهره، وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها، فأقر له بها ثانية، وأعجب أحمد بذلك من شأنه رحمهم الله تعالى. وأما بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله، هو أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الحافظ، رحل إلى بغداد على قدمي، وأندلسي رحل إلى بغداد على قدمي، وسنه نحو 20 سنة. كان جل بغيته قاتل الإمام أحمد بن حنبل والأخذ عنه. حكي عنه أنه قال: لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي دارت على أحمد بن حنبل، وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه، فاغتممت بذلك غما شديدا، فاحتللت الموضع، فلم أعرج على شيء بعد إنزال متاعي في بيت اكتريته في بعض الفنادق، أن آتيت المسجد الجامع الكبير وأريد أن أجلس إلى الحلق وأسمع ما يتذاكرون، فدفعت إلى حلقة نبيلة، فإذا برجل يكشف عن الرجال ويضعف ويقوي، فقلت: من هذا؟ لمن كان قربي. قالوا: هذا يحيى بن معين. فرأيت فرجة قد انفرجت قربه، فقمت إليه فقلت له: يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب نائي الديار، أردت السؤال فلا تستخفني. فقال لي: قل. فسألته عن بعض من لقيت من أهل الحديث، فبعضا زكى وبعضا جرح. فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار، وكنت قد أكثرت من الأخذ عنه، فقال: أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة، دمشقي ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر أو تقلد كبرا ما ضره شيئا بخيره وفضله. فصاح أهل الحلقة: يكفيك، يخاطبون بقيا، يكفيك رحمة الله عليك، غيرك له سؤال. فقلت وأنا واقف على قدمي: أكشفك عن رجل واحد، أحمد بن حنبل. فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي: ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل؟ إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. قال بقي: ثم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل، فدللت عليه فقرعت بابه، فخرج إلي وفتح الباب فنظر إلى رجل لم يعرفه، قلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار، هذا أول دخولي هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة أي جامعها، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي أدخل الأسطوان، هو الدهليز أو الممر إلى داخل الدار، ولا تقع عليك عين. فقال لي وأين موضعه؟ قلت المغرب الأقصى. قال لي إفريقية؟ فقلت أبعد من ذلك، أجوز من بلد البحر إلى إفريقية الأندلس. فقال لي إن موضعك لبعيد، ما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلب، غير أني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغت. قلت له بلى قد بلغني، وأنا قريب من بلدك مقبل نحو. فقلت له أبا عبد الله، هذا أول دخول وأنا مجهول العين عندكم، فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم زي السؤال فأقول عند باب الدار ما يقولونه وتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية. فقال لي نعم، على شرط أن لا تظهر في الحلق ولا عند أصحاب الحديث. فقلت لك شرط. فكنت آخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة، أجعل كاغدي أي ورقي ودواتي في كم، ثم آتي بابه فأصيح الأجر رحمكم الله، والسؤال هنالك كذلك. فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر حتى اجتمع لي نحو من 300 حديث. فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له، ولي بعده من كان على مذهب السنة والمتوكل رحمه الله، وظهر أحمد بن محمد وسمى ذكره، عظم في عيون الناس وعلت إمامته، وكانت تضرب إليه آباط الإبل، فكان يعرف لي حق صبري. فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي وأدناني من نفسه، يقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب العلم، ثم يقص عليهم قصتي معه، فكان يناول الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه، فاعتللت علة أشفيت منها، ففقدني في مجلسه فسأل عني فأعلم بعلتي، فقام من فوره مقبلا إلي عائدا لي بمن معه، وأنا مضطجع في البيت الذي كنت اكتريت ولبدي تحتي وكسائي علي وكتبي عند رأسي. سمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقولون هو ذاك، أبصروه، هذا إمام المسلمين مقبلا. فبدر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال لي يا أبا عبد الرحمن، هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك. فدخل الإمام أحمد فجلس عند رأسي، وقد احتشى البيت من أصحابه فلم يسعه، حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم، فما زادني على هذه الكلمات. فقال لي يا أبا عبد الرحمن أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية، ومسح عنك بيمينه الشافية. فرأيت الأقلام تكتب لفظة ثم خرج عني، فأتاني أهل الفندق يلطفون بي ويخدمونني ديانة وحسبة، فواحد يأتي بفراش وآخر بلحاف وبأطايب من الأغذية، وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهري لعيادة الرجل الصالح لي. رحم الله الإمام أحمد، رحم الله بقيا، ورحم الله علماءنا من أهل السنة أجمعين. قام بقي بن مخلد القرطبي برحلتين إلى مصر والشام والحجاز وبغداد طلبا للعلم. امتدت الرحلة الأولى 14 عاما والثانية 20 عاما. قال بقي رحمه الله كل من رحلت إليه فماشيا على قدمي، وكل من سمعت منه في البلدان ماشيا على قدمي. وقال أبو عبد الملك أحمد بن محمد القرطبي وهو من تلامذه، كان بقي طوالا قويا جلدا على المشي، لم يرى راكبا دابة قط، متواضعا ملازما لحضور الجنائز. فهذا واحد من علمائنا في رحلته وفي إفناء عمره الطلب في الرحلة قام برحلتين، امتدت الأولى 14 عاما وامتدت الثانية 20 عاما، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة والده ذكر طرفا من رحلة أبيه، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، فرسخ نحو 5 كيلومترات، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ثم لم يعد إلى الإحصاء بعد، لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركت. وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، خرجت من البحر من قرب مدينة سلا وذلك في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، من بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوف، كل ذلك ماشية، كل ذلك ماشية. هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين، خرجت من الري 13 و200 في شهر رمضان، ورجعت 21 و200، وخرجت المرة الثانية 42، ورجعت 45، أقمت 3 سنين، وكانت سني في هذه الرحلة 47 سنة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا جدهم، هذا سعيهم في طلب العلم وتحصيله وجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك ماشيا، كل ذلك ماشيا. وأما اليوم فقد من الله تبارك وتعالى على طلاب العلم، لأن الواحد منهم يحمل معه شيئا قليلا، لو أنه فرغ أو عاد الناس إلى ما قد وضع على ذلك الشيء القليل فكان أحمالا تنوء بها الإبل، ولكن ذلك صار كذلك. وأما البحث فيه فإنه من أيسر ما يكون، يحسنه طالب العلم وغير طالب العلم، وكانوا قبل ذلك يمضون الأيام والليالي في البحث عن حديث. ما وقع من مسلم سئل عن حديث فلم يعرفه، فانقلب إلى خزانة الكتب في بيته وهي كالمكتبة اليوم، فأخرج الكتب التي يظن أن يكون الحديث فيها، وأخذ تصفحها ويتصفحها من أجل أن يعود إلى الحديث، سئل عنه فلم يعرف. جاءت أخته بسلة فيها تمر برني فقالت: هذا أهدي إلي، فوضعته، فأخذ يبحث ويأكل من ذلك التمر فأصبح ميتا، رحمه الله رحمة واسعة. يرحلون السنين ذوات العدد من أجل حديث، ومن أجل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمضون الأعمار. أما طلاب العلم اليوم فإنهم استسهلوا الأمور ودب فيهم داء الاستهانة، بل في أبناء الأمة كلها، ولكنه في طلاب العلم قبيح، دب فيهم داء الاستهانة، داء عدم المبالاة، هم لا يبالون، يستهينون بكل شيء إلا من رحم الله تعالى منه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يخرج الأمة من هذا البلاء الوبيل، وأن يعزها باتباع الكتاب والسنة، له على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.